رسالة. برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2:30 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها إلى كل مسلم ليعرف بعض حقوق القرآن عليه. هذا القرآن الكريم والكتاب العزيز والذكر الحكيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى دستورا لنا، به نطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، ويرقى مجتمعنا الإسلامي إذا ما فهمناه حق الفهم وعملنا به حق العمل. فنحن في شهر القرآن، شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد تقدم القول في الحلقة السابقة عن أحد حقوق القرآن في شهر القرآن، تذكيرا لنا بحق القرآن علينا. وهذا التذكير في كل وقت وأوان ينبغي أن يعلمه المؤمن، وأن نذكر به بعضنا بعضا. وفي مقدمة هذه الحقوق الحق الذي تكلمنا عنه، وهو حق الإيمان به كتابا منزلا من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خاتما للرسالات وناسخا ومهيمنا على سائر كتب الله التي أنزلها على رسله. وفي هذه الحلقة أتحدث عن حق تلاوته، فقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، به نصلي وبحروفه نؤجر الثواب الجزيل. الحرف بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل حرف من حروفه المكونة لكلماته يؤجر عليها المسلم هذا الثواب الجميل، والله يضاعف لمن يشاء. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، نتلوه ونتدبره لنعمل به ولنقف عند حدوده ولنتبين الحق منه ونلتزمه. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات فيحفظها بل يتعجل في حفظها حتى أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه سيسر عليه جمعه في صدره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. كان يحفظ الآيات التي تنزل عليه ويحفظها من حضر من أصحابه، ويأمرهم بكتابتها بعد آية كذا من سورة كذا، ويتلوها في الصلوات سورا طوالا وقصارا، يقرأ من المفصل ويقرأ من الطوال ويقرأ من المئين ويقرأ من المثاني. وقراءته هذه مرتلة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بل ويخطب بالقرآن أحيانا، فقد ورد في سنته عليه الصلاة والسلام عن إحدى الصحابيات أنها حفظت سورة قاف من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهو على المنبر، كانت تنورها قريبا من المسجد من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت وهي تعد لأهل بيتها في التنور ما يأكلونه من خبز تسمع سورة قاف يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فحفظتها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على ملك الوحي في كل رمضان، وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام قرأه عليه مرتين، عارضه بالقرآن لتظهر له القراءات التي أنزل الله بها سبحانه وتعالى كتابه. وانظر إلى عمله أيضا مع المسلمين، فإنه كان يأمر أصحابه أن يقرأوا عليه القرآن، وربما طلب من بعضهم أن يقرأوا هو عليه حتى إنهم ليتعجبون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يسمعه من غيره، فيستفتح سورة النساء حتى إذا بلغ تمام 40 آية رأى عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع لما تبينه من المعنى القرآني الذي كان يسمعه من القارئ، وهو قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تذكر موقف شهادته على خلق الله يوم القيامة، من آمن به ومن كفر، ومن صدقه ومن فجر. فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، ويقول لي أبي بن كعب أقرأ عليك سورة كذا، فيقول الله سماني لك متعجبا، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أمره بأن يقرأ عليه تلك السورة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويسمعه من أصحابه، والله يخاطبه من فوق سبع سماوات قائلا له: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن يبشر التالين بأنه يكون الواحد منهم بمعية الملائكة، كما جاء في حديث السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 4653، وأخرجه مسلم في صحيحه ورقمه 978. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الحافظ الماهر بالقرآن الذي لا يتلعثم ولا يتردد بأنه مع السفرة الكرام البررة بمعية الملائكة تحرسه وتسجل قراءته لينال بها الأجر الجزيل. والذي يتعتع في القرآن وهو عليه شاق له أجران. وهذا ربما يدعو إلى التعجب، يتعتع في القرآن ويتردد فيه وتغيب عنه بعض آياته وتشتبه، ومع ذلك له أجران. قال العلماء: أجر على المشقة إلى جانب الأجر على التلاوة، وهي مكرمة عظيمة لأهل القرآن. فالقاضي إذا قضى والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وقارئ القرآن إذا كانت تلاوته عليه شاقة له أجران: أجر تلاوته وأجر الجهد الذي يبذله في التمييز بين آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن من شروط التلاوة مراعاة أحكام تلاوته وترتيله من إخفاء وإظهار وإدغام وإقلاب وقلقلة وتحقيق وتسهيل، وهذه كلها تؤخذ بالتعلم وبالسماع لتكون التلاوة بلسان عربي مبين وليس بلهجات عامية رديئة. فالله سبحانه وتعالى الذي تحدى العرب وتحدى الدنيا بأسرها إنسها وجنها أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة مثله، إنما أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يلتزم الإنسان في تلاوته أحكام ترتيله فربما سقط في اللهجات العامية فسكن المعرب وأدغم ما ليس مدغما وتصرف في نطقه وكأنه يتكلم بلسان عامي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فلهذا ينبغي أن تكون تلاوة القرآن ترتيلا محكما واضحا بينا تراعى فيه أحكام التلاوة بحسب القراءة التي يقرأ بها القارئ أو الرواية منها. ولا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ويلحن فيه فيرفع المنصوب ويجر المرفوع ويسكن المتحرك ويحرك الساكن، كما نسمع أحيانا من بعض القراء في بعض المواقف يتلفظون بالآيات يخطئون فيها. ولهذا نص علماؤنا على ضرورة تلقي القرآن من أفواه أهل القرآن ولا ينخدعوا بالحروف المكتوبة، فربما كتبت حروف وهي لا تنطق ونطق بحروف وهي محذوفة إلى غير ذلك مما هو معلوم من أحكام رسم القرآن وضبطه. فالقرآن يتلى كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما تلاه نبينا صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه، وهكذا توالى نقل المسلمين له الجماعات المستفيضة بقراءات القرآن الميسرة على المسلمين أداءه بالصور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القارئ يقرأ بقراءة لا يقرؤونهم بها أخذوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع قراءة كل قارئ ويصحح القراءة الصحيحة. والحفاظ للقرآن ينبغي أن يحرصوا على عدم نسيانه وتضييعه، وعدم فقدانه، لأنه كنز ثمين يحرم منه كثير من الناس، وقد أعطاهم الله إياه، فما ينبغي أن يفرطوا فيه. الحافظ يجعل له وردا يختم القرآن في أسبوع أو في شهر أو في أكثر أو أقل حتى لا ينسى القرآن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبارون في كثرة تلاوته مع حرصهم على ترتيله وفهمه. وقد لحقنا في هذا الزمان بأناس يختمون القرآن كل يوم، ومنهم من يختمه في أكثر من ذلك، ويتلذذون بذلك لأنهم يشعرون بأنهم يناجون الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز، يخاطبون ربهم ويطلبون ثوابه وأجره. وغير الحافظ ينبغي أن يتعلم القرآن، فإن لم يستطع التزم بتلاوة ما يحفظه. فقد ترى بعض الناس لا يحسن القراءة والكتابة شبه أمي، ويحرص على أن يقرأ القرآن من المصحف، فيقع في أخطاء كثيرة يندلها الجبين وتشمئز النفوس حين سماع القارئ وهو يقرأ بطريقة غير صحيحة. والأولى بمن لا يجيد القرآن أن يتعلمه، فإن عجز عن ذلك تلا ما حفظه من قصار السور فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل وفضلها كبير. السورة طالت أم قصرت مأجور على تلاوتها المسلم بكل حرف من حروفها، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل بعض قصار السور كسورة الإخلاص والمعوذتين. وقد سمع صلى الله عليه وسلم أحد الناس يصلي بسورة الكافرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف ربه، أي أنه تبرأ من الشرك وأيقن أن دينه غير دين من لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم سمعه في الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص، فقال صلى الله عليه وسلم: آمن بربه، لما فيها من توحيد لله سبحانه وتعالى، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. ومن السور المباركات الفاتحة التي أمرنا بتلاوتها في كل ركعة من السور، في كل ركعة من الصلاة، وآية الكرسي وبعض خواتيم السور كخواتيم البقرة وخواتيم آل عمران وخواتيم الكهف إلى غير ذلك مما ينبغي ألا يحرم المسلم نفسه من توابه. فقد يقرأ السور القصيرة والآيات القليلة التي يجيدها فيؤجر عليها، ولا يتخبط في تلاوة القرآن فيسيء ويضيع أجر تلاوته ويتحمل وزر صنعه. ثم إن الوالدين والأجداد ينبغي أن يحفظ أولادهما وأحفادهما قصار السور في البيت، ويصححان لهم أخطاءهم حتى ينسوا حافظين لما تصح صلاتهم به، وهو ما حرم منه كثير من الأميين، لم يتعلموا القرآن ولم يحفظوا حتى قصار سوره في صغرهم، فاضطروا إلى أن يقوموا بعملية الحفظ في مرحلة متأخرة وهيهات. فمن واجب الأبوين والجدين أن يعلموا الأبناء والأحفاد ويصححوا لهم أخطاءهم، وكذلك المربون والمربيات والمحفظون والمحفظات عليهم مسؤولية كبرى في التلقين والتحفيظ الصحيح الجيد السليم من الأخطاء. فإن تعلم الطفل الصغير يثبت ويجري به لسانه ولا يتلعثم فيه، فمتى كان صحيحا صحت صلاته وأجاد الحفظ، وإن كان تحفيظه سقيما عوج لسانه وعجز عن أن يقيمه بالقرآن في مرحلة متقدمة ومتأخرة. ففي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا صاحب القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود ورقمه في سننه 1464. فيا له من فضل عظيم ينبغي أن يتنافس فيه البنون والبنات من الإخوة والأخوات والتلاميذ والتلميذات وكل المسلمين لنيل هذا المكسب العظيم ولحفظ أكبر قدر ممكن من كتاب الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون الحفظ سليما مبنيا على تتبع أحكام تلاوة القرآن وإجادته وترتيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، ونسأله الأربع: جمع وتثبيت القرآن في الصدر، والرسوخ في العلم، وإبلاغ دعوته، والشهادة في سبيله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة: برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2:30 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.